الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام في المسألة 22. فقال صاحب العروة إنه إذا كان هناك من سهم سبيل الله من الزكاة ولم يكن للميت تركة بمقدار الكفان فالأحوط صرفه في تكفين الميت، والأولى بل الأحوط أي استحبابا أن يعطى لورثته حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعبا عليهم. المستند في ذلك غير العمومات الدالة على أن الزكاة تصرف في سبيل الله، وإن اختلف في أنه هل يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي كما احتاط السيد السيستاني وجوبا في ذلك أو لا يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي. وإذا كان الوراث فقراء يمكن إعطاؤهم من سهم الفقراء من الزكاة وهم يشترون الكفن لميتهم، هذا حسب القاعدة. ولكن ورد في موثقة الفضل بن يونس ما قد يستدل به على أعم من ذلك، فقد ورد فيها أن الإمام عليه السلام قال أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. حينما سأل الإمام عليه السلام هل أشتري له كفنه من الزكاة، فقال الإمام عليه السلام أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. لأجل هذه الموثقة ذكر السيد الخوئي أن الأحوط إعطاء الزكاة لورثة الميت الذي لا يملك ما يكفن به، ولو كانت الورثة أغنياء، وإنما لا يبذلون الكفن لبخلهم. إطلاق الموثقة يقتضي جواز إعطاء الزكاة إلى الورثة الفقراء، إلى الورثة الأغنياء الذين لا يبذلون كفن الميت. نعم، ذكر السيد الخوئي أن الظاهر أن إعطاء الزكاة للورثة لا يجب، بل يجوز للمكلف أن يشتري بنفسه الزكاة من الزكاة كفن الميت من باب سهم سبيل الله، ولكن يجوز له إعطاء الورثة من الزكاة وإن كانوا أغنياء ليشتروا به كفن الميت. لماذا لا يستفاد من هذه الموثقة وجوب إعطاء الزكاة إلى الورثة مع أن الرواية أمرت بالإعطاء؟ فقالت الرواية هكذا أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. يقول السيد الخوئي لا يستفاد من الأمر في هذه الرواية الوجوب، لأن الظاهر من السؤال والجواب في الرواية النظر إلى حكم الجواز لا الوجوب، لأن السائل سأل عن الجواز، أشتري له كفنه من الزكاة، يعني هل يجوز لي أن أشتري كفن الميت من الزكاة؟ فقال الإمام عليه السلام أعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزون. يعني يجوز أن تعطي عياله من الزكاة قدر ما يجهزون. ولا تمنع هذه الرواية من التمسك بالإطلاقات الواردة في أن سهم سبيل الله من الزكاة، فيمكن للمكلف نفسه أن يصرف الزكاة في شراء كفن الميت من باب سهم سبيل الله. والظاهر أن إعطاء الزكاة إلى ورثة الميت أيضا من باب سهم سبيل الله، لأن الغرض هو تكفين الميت به، لكن المباشر للتكفين يكون هم الورثة حتى لا يعابون بأنهم عافوا تركوا تكفين ميتهم فيعابون بذلك. فيعطى من سهم سبيل الله من الزكاة إلى ورثة الميت وإن كانوا أغنياء، لأنهم إذا كانوا فقراء فأعطاهم شخص من الزكاة لا يجب عليهم صرف الزكاة فيما أمر به المعطي للزكاة. أنا إذا أعطيت الزكاة لشخص فقلت له زر الحسين عليه السلام بذلك، لا يجب عليه، لا دليل على ولايتي على تعيين المصرف للزكاة أو حق السادة إذا أعطيتهما إلى المستحق. ولكن بالنسبة إلى سهم سبيل الله أنا وعين أقول إما بالمباشرة أتصدى لصرف الزكاة في سبيل الله، أو بالتسبيب أي بتفويض الأمر إلى ورثة الميت. بالنسبة إلى سهم الفقراء نعم يمكن تمليكهم، ولكن هم يستقلون في التصرف، لا يجب عليهم رعاية نظر المعطي. ولكن إذا أعطوا من سهم سبيل الله الزكاة فعين مصرفها، والمصرف هو تكفين الميت بهذا المال، فيجب عليهم ذلك. وما ذكره السيد السيستاني من لزوم الاستئذان من الحاكم الشرعي على الأحوط في سهم سبيل الله هذا حسب القاعدة العامة، ولكن حيث إن هذه الرواية نصت على جواز إعطاء الزكاة لشراء كفن الميت فإطلاق هذه الرواية ينفي في خصوص المورد الحاجة إلى الاستئذان من الحاكم الشرعي. المسألة الثانية والعشرون، تكفين المحرم كغيره، فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم. يقول صاحب العروة المحرم يكفن كغير المحرم، وإنما لا يحنط بالطيب كما لا يغسل بالكافور. هذا إشارة إلى ما نقل عن السيد المرتضى من عدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه، والصحيح ما ذكره صاحب العروة لوجود روايات تدل على تغطية وجه المحرم. ففي صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله سألت أبا عبد الله عليه السلام أن المحرم يموت كيف يصنع به، قال إن عبد الرحمن بن الحسن عليه السلام مات بالأبواء مع الحسين عليه السلام، كان مع الحسين عليه السلام فمات عبد الرحمن ابن أخي الإمام الحسين عليه السلام وهو محرم، ومع الحسين عليه السلام عبد الله بن العباس وعبد الله بن جعفر، وصنع به أي بعبد الرحمن كما يصنع بالميت، وغطى وجهه ولم يمسه طيبا، قال وذلك كان في كتاب علي عليه السلام. وغطى وجهه، وهكذا في موثقة سماعه قال سألته عن المحرم يموت فقال يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب. فإذا ما هو وجه فتوى السيد المرتضى بعدم جواز تغطية رأس المحرم ووجهه؟ قد يستدل بما روي من طرق العامة عن ابن عباس أن محرما وقعت به ناقته فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه. هذه الرواية ضعيفة سندا، ولو فرض تمامية سندها فقد ذكر الأعلام كالسيد الخوئي أنها معارضة بما دل على تغطية وجه المحرم، وبعد تعارضهما وتساقطهما على فرض تمامية السند فالمرجع الإطلاقات الأولية في وجوب ستر جسد الميت كله. لكن قد يقال بأن هذه الرواية نهت عن تخمير الرأس، والروايتان المعتبرتان اللتان قرأناهما أمرتا بتغطية الوجه، فيمكن أن يغطى وجه الميت المحرم ولا يغطى رأسه، ولكن الإنصاف أن المتعارف في تغطية الوجه هو تغطية الوجه بما يغطى به رأس الميت. فإذا الإنصاف أنه وإن ورد في الروايتين المعتبرتين أن الأمر بتغطية الوجه، وورد في هذه الرواية النبوية النهي عن تغطية الرأس، ولكن العرف يرى معارضتهما، فلو تمت سند الرواية النبوية فيصح ما ذكره السيد الخوئي من أنه بعد تعارضهما وتساقطهما فالمرجع الإطلاقات الأولية لوجوب ستر جسد الميت كله. ما عندنا دليل على أن العامة كانوا يفتون بهذه الرواية النبوية حتى تكون الروايتان مخالفتين للعامة. نعم نعم، ولكن كل ما في صحيح البخاري موجود أفتى به العامة، هذا مو معلوم. على أي حال إن قلتم بأن المرجح مع هاتين الروايتين المعتبرتين لما ورد في رواية الراوندي فما وافق أخبار العامة فدعه، فما وافق أخبار العامة فما وافق أخبار العامة فدعه. هكذا ببالي ورد في رواية الراوندي: ما وافق أخبار العامة فدعه. إن قلتم بأن هذا التعبير يشمل المقام وإن لم يعلم فتوى العامة بهذه الرواية النبوية الموجودة في صحيح البخاري فيكون المرجح وهو مخالفة العامة موجبا لترجيح الروايتين، وإن قلنا بأن المرجح هو مخالفة فتوى العامة والمخالفة لرواية العامة عنوان مشير إلى المخالفة مع آراء العامة وفقه العامة، فبعد تعارضهما يكون المرجع الإطلاقات المقتضية لستر جسد الميت كله. نقل في الحدائق عن ابن أبي عقيل أنه قال: لا يجوز تغطية رأس المحرم ووجهه، واستدل بوجه عقلي فقال: تغطية الرأس والوجه لا تجتمع مع تحريم قرب الطيب منه، لأنه إن كان محرما فيترتب عليه جميع أحكام المحرم، ومن جملة ذلك أن لا يغطى رأسه، لا يحرم ستر الرأس على المحرم كما يحرم عليه استعمال الطيب. فإن كان هذا الميت محرما ولو تعبدا فكما يحرم تقريب الطيب منه كذلك يحرم تغطية رأسه، وإن لم يكن محرما فيجوز تقريب الطيب منه، فحيث إن تقريب الطيب من الميت المحرم لا يجوز، أي لا يجوز تحنيطه بالكافور، فيعلم منه أنه بحكم المحرم. ومن الواضح أنه لو صدر هذا البيان ابن أبي عقيل فهذا البيان يشبه فتوى العامة، فإن هذا اجتهاد في قبال النص. النص قال هذا محرم، ما هذا محرم قبل موته، والمحرم قبل موته بحكم المحل إلا في شيء واحد، وهو أنه لا يقرب طيبا. هكذا ورد في الروايات الصحيحة. يصنع به كما يصنع بالمحل، غير أنه لا يمس الطيب. فلو كان لا يجوز تغطية رأسه لكان ينبغي أن يذكر، بينما أنه لم يذكر النهي عن تغطية رأسه، بل ورد النص بتغطية وجهه، وهذا يوجب الغفلة النوعية الأمر بتغطية الوجه، والسكوت عن النهي عن تغطية الرأس يوجب الغفلة النوعية، فيصير مقتضى الإطلاق المقام للرواية جواز أو وجوب تغطية الرأس. نعم لا يمس الطيب. هذا تمام الكلام في تكفين الميت. الكلام في الحنوط: يجب تحنيط الميت. فصل في الحنوط. هذا البحث مهم، قد يغفل أن تحنيط المواضع السبعة للميت، أو أنه يحنط بكافور صناعي، مع أن الواجب تحنيط مواضعه السبعة بكافور طبيعي، لأن الكافور الصناعي ليس كافورا كافور كيميائي مثل ماء 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 البرتقال شم شم، هذا مو برتقال طبيعي، صحيح لو مو صحيح؟ ماء وسكر ومواد كيميائية سميت بماء برتقال، ماء رمان، وإلا يعني ما كانوا يبيعون بهذا السعر. فالكافور أيضا كذلك، يقولون بأن الكافور أحيانا في السوق كافور صناعي يشبه الكافور الطبيعي، كل شيء يصنع بالصين. أو في البلدان الأخرى. على أي حال، إذا حنط الميت بكافور صناعي لا يجزئ، إذا حنط الميت بكافور ولكن بعض مواضع السبعة لم يحنط يجب نبش القبر، يجب نبش القبر، هذا مهم. يعني بعضهم يقول نسينا أن نحنط الميت مالتنا ودفناه صلينا عليه، لا يكون يطلعون جسد الميت ويحنطوه ويعيدون الصلاة عليه، لأنه أكو ترتيب بين هذه الواجبات. يحنطوه ويكفنوه ويعني يفتحون الكفن ويحنطون المواضع السبعة ثم يجمعون الكفن عليه ويصلون عليه ويدفنونه. فهذا بحث مهم. فصل في الحنوط، وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة، وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهام الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط، أي استحبابا والأحوط أي لزوما، أن يكون المسح باليد بل بالراحة. بالنسبة إلى المسح باليد احتياط وجوبي، بالنسبة إلى المسح بالراحة احتياط استحبابي. حسب الظاهر. خب، هنا جهات. الجهة الأولى أنه هل يجب مسح الكافور على بدن الميت بحيث يكون الكافور مدقوقا كالبودرة مثلا، بحيث يبقى بحيث يمسح باليد على المواضع السبعة ويبقى بعض الكافور على المواضع السبعة، أم لا، لا يجب المسح بل يكفي إمساس الكافور ولو بغير اليد للمواضع السبعة؟ المسح يحتاج إلى إمرار اليد، المسح يحتاج إلى إمرار اليد. هل يجب إمرار اليد وفي اليد مقدار من الكافور؟ يمر اليد التي فيها الكافور على المواضع السبعة بحيث يبقى جزء من الكافور عليها، أو لا، لا يجب ذلك، وإنما يجب تقريب الكافور من المواضع السبعة، إحداث المس، يعني يمس الكافور على المواضع السبعة بحيث يبقى جزء من الكافور عليها، وإن كان الإمساس بغير اليد. هذا الثاني اختاره السيد السيستاني، فقال السيد السيستاني لا يجب المسح، لا يجب المسح، الواجب هو الإمساس، الواجب هو مس الجبهة مثلا بالكافور وإن لم يكن باليد. مثلا يخلون الكافور في ظرف بحيث يطلع من الظرف مقدار من الكافور، ويخلون هذا الظرف على جبهة الميت بحيث يطلع مقدار من الكافور على جبهة الميت، وهكذا على سائر المساجد السبعة. هذا ليس مسحا، ليس مسحا، لأن المسح هو الإمرار، كما أنه لم يمسح باليد. لكن السيد السيستاني يقول لا يستفاد من الروايات أكثر من ذلك. نعم، رش بحيث يمس، يصل، يصل إلى المواضع السبعة. بلي بلي إيه،
يوضع في مملحة،
يوضع في مملحة إذا على أي حال. خب، المشهور قالوا بوجوب المسح، مسح المواضع السبعة بالكافور. نتكلم أولا عن وجوب التحنيط بالنحو الإجمالي، لأنه نقل عن المحقق الأردبيلي وصاحب المراسم ذهابهما على استحباب التحنيط، ثم بعد ذلك نتكلم عن كيفية التحنيط، هل كيفية التحنيط الواجبة بالمسح أو بالإمساس. كما ذكر السيد السيستاني في تعليقة العروة، الأظهر كفاية مطلق الإمساس في وجوب المسح تأمل، بل الأظهر كفاية مطلق الإمساس كما ذكرتم، يخلونه بالمملحة ويصبون جزء من بطرة كافور على المواضع السبعة، المساجد السبعة للميت، كما ذكر أن المسح باليد أولى، هو الأحوط الأولى، الأحوط استحبابا. نعم، لا بد أن يبقى جزء من الكافور على المواضع السبعة، هذا واضح. أصل التحنيط بإجماله واجب، وقد ورد ذلك في روايات معتبرة. نعم، نسب التوقف في الوجوب إلى المحقق الأردبيلي، لكن النسبة غير صحيحة. أنا راجعت كتاب مجمع الفائدة الجزء الأول صفحة 192، فقد ورد فيه هكذا، قال المحقق في الشرائع مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد، عفوا، قال العلامة الحلي في الإرشاد، وأن يمسح مساجده بالكافور. يقول المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد في مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان، إرشاد الأذهان للعلامة الحلي، وهذا شرح لذلك الكتاب، قد دعا عليه في الشرح الإجماع والنص. الظاهر أن المدعي هو الشهيد الثاني في المسالك أو غيره، قد ادعى عليه في الشرح الإجماع. الشهيد الأول وقد يشار إلى شرح إلى المسالك لأنه كتاب مهم يشار عليه في يقال في الشرح، مو مهم. قد ادعى عليه في الشرح الإجماع والنص، والإجماع ما نعرفه، وأما النص فالروايات لكن مختلفة. ففي خبر يونس عنهم عليهم السلام: ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدمه وفي رأسه وفي عنقه ومن كبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه وفي حسنة الحلبي. عبر بالحسنة لأنه يشتمل سندها على إبراهيم بن هاشم. أنا بعبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيتيه وعلى صدره من الحنوط. وفي صحيحة عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من جبهته ويديه وركبتيه. وفي خبر الكاهلي والحسين بن المختار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد وعلى اللبة وباطن القدمين وموضع الشراك من القدمين وعلى الركبتين والراحتين والجبهة. وفي خبر يونس وخبر آخر: لا تجعل في مسامع الميت حنوطا، والعمل بالكل لو أمكن أولى، والوجوب غير واضح. قالوا هذا التعبير أن وجوب التحنيط غير واضح. لا يقصد المحق الأردبيلي أن وجوب التحنيط غير واضح، بل وجوب الكل غير واضح، ومطلق الوجوب مع التخيير في هذه الأمور قريب. ثم قال: وليس ببعيد تعين ما في الرواية الصحيحة، صحيحة عبد الله بن سنان. لو كان به قائل، وكأن الاختلاف دليل الاستحباب والتخيير. ليس معنى أن الاختلاف في كيفية التحنيط دليل استحباب أصل التحنيط، لا، دليل الاستحباب والتخيير، يعني دليل أن هذه الكيفيات المذكورة في الروايات مستحبة، لا أن أصل التحنيط مستحب. كما أن نسبة القول باستحباب التحنيط إلى سلال في المراسم غير صحيحة، لأنه في المراسم هكذا قال: اعلى كل منهما، يعني سواء الرجل، كل منهما الرجل أو المرأة، يحنط ويكفن ويصلى عليه، واعلم أن الميت لتجهيز أحكام وهي على ضربين واجب وندب إلى أن يقول: ويعد لحنوطه 13 درهما وثلثا، يعني ثلث درهم، بمقدار 13 درهم وثلث درهم من الكافور الخام، فإن تعذر ذلك 4 دراهم، فإن تعذر فمثقالا، فإن تعذر فما تيسر. هو أفتى بوجوب التحنيط، قال يحنط، هذه الكيفية مستحبة وذكرت في الأمور الندبية، لا أصل التحنيط. وكيف كان فلا إشكال في وجوب أصل التحنيط، إنما الكلام في أن الواجب هو المسح أو الإمساس، وثانيا أن الواجب هو المسح أو الإمساس في أي موضع من مواضع الميت، تأملوا في ذلك إلى الليلة القادمة إن شاء الله.